إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم
عن نساء كن في هامش النسيان
أديبات
وشاعرات
وعالمات
هنا
مغيبات في التاريخ
تعد أوراقه وتقدمها
بتول المنصور.
وكريمة الحسبين يكنف قصرها، أسد تخاف الأسد من صولاتها، وتكاد من فرط الحياء تغض عن تمثالها المرئي في مرآتها. ضفرت يداك بها فبخ، إنما لك تذخر العلياء في مكنونها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم سامعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم مغيبات في التاريخ. اليوم سنتحدث عن السيدة أروى بنت أحمد الصليحي. حياتها الخاصة. هي أروى بنت أحمد بن محمد بن القاسم الصليحي، ولدت في مدينة حراز غرب محافظة صنعاء. نشأت وترعرعت في كنف الملكة أسماء بنت شهاب زوجة الملك علي بن محمد الصليحي، فزوجاها بابنيهما المكرم أحمد وعمرها لم يتجاوز 18. فقيل في زواجها شعرا للشاعر الحسين بن علي المعروف بابن القمة. أصبح لها ولدا أسمته علي، مما يعكس الارتباط النفسي العميق لآل البيت، وعلى رأسهم الإمام علي عليه السلام. كانت تتبع المذهب الشيعي الفاطمي الإسماعيلي، وكانت الدولة الصليحية ترتبط بالولاء للدولة الفاطمية المركزية في مصر. كانت بيضاء مشربة بحمرة، مديدة القامة، معتدلة، مع ميل إلى السمنة، جميلة الصورة وجهورية الصوت. توفت السيدة أرواء سنة 532 للهجرة، الموافق 1138 للميلاد، في مدينة جبلة التابعة لمحافظة إب، فقبرت في جامع ما زال يحمل اسمها، وما زال قبرها مزارا للمحبين حتى يومنا هذا. حياتها العلمية والسياسية. نفحات المذهب الشيعي الإسماعيلي الذي يركز بشكل رئيسي على نفسية الإنسان وتقييمها للأثر بشكل هام وجذري على شخصية حياة أروى، ولأنها كانت تقطن بيت الملك فقد كان مناهل العلم والعلوم تتدفق بغزارة إليها، فوجدت هذه العلوم أرضا خصبة في نفسية وعقل وفكر السيدة أروى، والتي لم تتعامل مع كونها أنثى بثقافة الاهتمامات الرئيسية والاهتمامات الثانوية، والتي ترتكز على الانطواء في زاوية غرفتها حتى تتزوج لتبدأ حياة البحث عن الأبناء ثم الاعتناء بهم حتى يأتيها اليقين، بل جعلت من كل شيء في الحياة اهتماما أساسيا لتتحمل مسؤولية الإبحار في العلوم الدينية والسياسية، دون أن يؤثر ذلك الاهتمام الكبير بمتطلباتها الخاصة كأنثى. فتعلمت القراءة والكتابة في مقتبل عمرها لتبحر في كتب التاريخ والشعر، حتى أصبحت ملمة بتفاصيل كثيرة في التاريخ ورواية مجيدة في الشعر. أتقنت كل جوانب الفقه الإسماعيلي حتى أجيز لها التعامل مع المؤلفات والمصنفات، فاشتهرت بتعليقها على الكتب، وأجيز لها أن تحذف وتضيف ما تراه مناسبا. وأيضا أبحرت في علوم التنزيل والتأويل وعلوم الحديث الثابت، وإنه مروي عن أئمة أهل البيت عليهم السلام والنبي صلوات ربي عليهم جميعا. قام قامت السيدة أروى بعملية التدريس والتوجيه لدعاء المذهب الفاطمي الإسماعيلي من وراء حجاب، لذا كانوا يأخذون عنها ويرجعون إليها، كما ذكر المؤرخ عمارة بن علي الحكمي في كتابه المفيد في أخبار صنعاء وزبيد. فاستحقت بذكائها ونبوغها اهتمام الحاكم الفاطمي في مصر المستنصر، الذي أرسل إليها كبار دعاته لتثقيفها بمذهبهم، ورفعها من درجة الدعاء إلى مقامات الحجاج. كانت حادة الذكاء، فاهمة بأمور إدارة الدولة، حيث تعلمت الكثير من الملك علي بن محمد الصليحي، لذا استطاعت أن تتعامل بحنكة وذكاء سياسي مع موت زوجها الملك أحمد بن علي الصليحي، والذي كان ابنهما علي ما زال صغيرا ولم يصل إلى مرحلة الإمامة في المذهب الإسماعيلي. فحصل اختلاف في هذه المسألة، فأوعز الملك المستنصر من مصر أمر الملك لابنها الذي تحت وصايتها، فيتم إصدار المراسيم باسمه، وأوعز أمر الدعوة للأمير سبأ بن أحمد الصليحي ابن عم زوجها، فاستطاعت أن تخضع الجميع لها وتأمن شر من كان يسعى للانقضاض على الحكم. فتحملت المسؤولية، حيث نقلت عاصمة مملكتها من صنعاء إلى جبلة، ونقلت كل الذخائر معها، ومن هناك بدأت رحلتها العظيمة مع السياسة والعلم في التاريخ اليمني لأكثر من 40 عاما. كان قرارها الحكيم الصائب في فصل الدعوة الفاطمية عن السياسة من أهم أسباب بقاء الإسماعيليين في اليمن حتى يومنا هذا، في مناطق متفرقة، أهمها منطقة حراز مسقط رأسها، ومنطقة يريم شمال إب، وعدد من المناطق اليمنية والتي كان ربما يتلاشى المذهب وأتباعه بسقوط الدولة السياسية. انتهى حكمها بوفاتها في العام 532 للهجرة، وكان من أهم أسباب سقوط الدولة الصليحية الإسماعيلية في اليمن في العام 569 للهجرة، مما يثبت حنكة وذكاء وحزم وقوة شخصية الملكة أروى، والتي أيضا أطلق عليها بلقيس الصغرى نسبة إلى ملكة اليمن في عهد نبي الله سليمان عليه السلام. أهم ما تميز به فترة حكم السيدة أروى لليمن، الإصلاح والتعمير للحصون والمدارس وسواق المياه وكثرة الأوقاف لأعمال الخير. ثانياً، نفوذها القوي في الدولة وسيطرتها على مراكز القرار بذكاء وكرم وحسن استغلال المال لتحريك القبائل في توجيهها السياسي والعسكري وشؤون الدعوة، عدا في الفترة الأخيرة، أي في فترة شيخوخيتها. ثالثا، حسن اختيارها للوزراء وذوي الكفاءات. رابعا، كانت أول ملكة تهتم بالثروة الحيوانية، إذ أوقفت عددا من الأراضي الزراعية لتربيتها. خامسا، قامت بتعبيد عدد من الطرقات ورصفها بالحجارة، ولا تزال شاهدة على ذلك حتى يومنا هذا. سادسا، بنت العديد من خزانات المياه، وأوصلت الماء منها عبر سواق مدفونة إلى عدد من القرى. سابعا، بنت جامع مدينة جبلة المعروف باسمها، وهو من الجوامع الأثرية والشاهدة على عظمة التاريخ المعماري في اليمن. ثامناً، قامت بأعظم وأجمل توسيعة للجامع الكبير في مدينة صنعاء في الجانب الشرقي، كما ذكر ذلك القاضي العلامة محمد الحجري في كتابه مساجد صنعاء، وهذا الجامع هو الذي بناه الإمام علي عليه السلام في المكان الذي حدده له النبي من المدينة، والجامع الكبير ما زال حتى اليوم تحت الإدارة الشيعية للمذهب الزيدي. تاسعاً، توسيع جامع مدينة الجند، وهو الجامع الذي بناه معاذ بن جبل عندما أرسله النبي صلوات الله عليه وآله إلى اليمن، وبالتحديد إلى تعز، مما يعني أن الملكة أرواء كان لها اهتمامات خاصة وحقيقية عملية بهذه الأماكن. عاشرا، كانت تتعاطى مع المذاهب الأخرى باتزان وباحتواء كبير بعيدا عن الانحياز المتشدد لمذهبها، لذا لا تقمع أي طائفة تعتقد غير المذهب الإسماعيلي ولا تستخدم القوة لحرب الفكر والمعتقد السني. وللسيدة أرواء مآثر كثيرة أثرت في من حولها حتى بعد وفاتها، فليت من حكم اليمن في عصرنا الحالي لأكثر من 3 عقود ليته كان فقط ليأخذ من أفكار ومشاريع السيدة أرواء التي كانت تسعى لرفاهية شعبها واكتفائه الذاتي، ما يدل على أن كل ما أنجزته الملكة أرواء امتاز به ولم يكن ليتحقق لو لم تكن السيدة أرواء منتمية للمذهب الإسماعيلي الشيعي الذي جعلها تبرز وتنبغ وتتميز، لأنها فهمت تكليفها بأن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، لهذا سعت إلى بناء دولة قوية الأركان مكتفية ذاتيا تهتم بالعلم والعلماء والاقتصاد. سامعين الكرام، من أراد الرجوع إليها فهي منقولة نصا كوثيقة ملحقة من وثائق كتاب الصليحيين والحركة الفاطمية في اليمن في صفحة 323 إلى صفحة 330، لذا وجدنا أن نسرد هذا المثال الرائع للمرأة اليمنية في حلقتنا هذا. فالسيدة أرواء لم تكن فقط مؤثرة على مجتمعها الذي عاشت فيه وحكمته، بل ما زال تأثيرها حتى يومنا هذا، فهي بين القدوات التي تتخذهن نساء اليمن لهن في مسيرة حياتهن العلمية والمجتمعية، ودائما يضرب بها المثل الإيجابي في كثير من اختلافاتنا المجتمعية واليمنية. سامعين الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم مغيبات في التاريخ، إلى حلقة جديدة وموضوع جديد ومغيبة جديدة. أترككم في أمان الله.
عن نساء كن في هامش النسيان،
أديبات
وشاعرات
وعالمات،
هنا
مغيبات في التاريخ،
تعد أوراقه وتقدمها
بتول المنصور.